بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والذين كانوا نجوما يستضاء بها في الظلمات، والذين رفع الله بهم شأن هذا الدين وأعز بهم الإسلام وأحيا بهم من درس من شرائع المرسلين. أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا هو الدين، وهذه هي العقيدة، وهذا شأن النبي الذي أمرنا باتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولقد مرت بالمسلمين قرون نسوا خلالها هذا المعنى الشامل للإسلام الذي يشمل كل جوانب الحياة، فأصبح الدين في أوقات خاصة وفي أماكن خاصة. أصبحت تجد المسلم له شخصيات متعددة، فله في المسجد شخصية، شخصية العابد الخاشع الخائف الباكي، وله في المتجر شخصية أخرى، شخصية المحتال الغشاش المخادع المنفق سلعته بالحلف الكاذب المنفق سلعته بالحلف الكاذب. له في المدرسة شخصية، شخصية الإنسان الذي يهمه أن ينال المكان لدى أستاذه، أن يحصل على الشهادة، على الوظيفة، على الدرجات، على المال والدنيا. له في السوق والشارع شخصية، له في البيت شخصية، شخصيات متعددة تكون هذا الإنسان المسلم. وهذا مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ من القوم إلا هم؟ نعم، تتبعن سنن اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى فرقوا دينهم وكانوا شيعة، والمسلمون كثير منهم جعلوا القرآن عظيم. اليهود اليوم مثلا أو النصارى يعبدون الله فيما يزعمون يوما واحدا في الأسبوع، يوم السبت أو يوم الأحد، يتجهون فيه إلى الكنيسة أو إلى المعبد، وفي بقية أيام الأسبوع يعبدون المال والدنيا، كما قال أحد مفكري الإنجليز، قال: إن الإنجليز يعبدون الله في يوم واحد وهو يوم الأحد، ويعبدون بنك إنجلترا في بقية أيام الأسبوع. المصيبة، كل المصيبة أيها الإخوة، أن المسلمين بلوا بما بلي به أهل الكتاب من قبلهم. ولذلك نقف في هذه الأوقات المباركة إن شاء الله، نقف في هذه الأوقات المباركة مع شخصية من الشخصيات العريقة في الإسلام، والتي تذكرنا بما قد نكون نسينا من معالم الدين. والحقيقة أيها الأخوة أن المسلم المقصر من أمثالنا إذا قرأ شخصيات هؤلاء الأقوام وما كانوا عليه يشعر بشيء عظيم من الحرقة في قلبه، ويحس أحيانا بأن من الظلم لهؤلاء الرجال الأكابر أن يتكلم عنهم فعاليك. ولله ضر الشاعر إذ يقول: إني لأشعر إذ أغشى معالمهم كأنني راهب يغشى مصلاه، والله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأقطع دمع العين مجراه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يكفي في شرفه وفضله ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح الكثيرة التي يمكن أن تطلع عليها بمراجعة أي كتاب من كتب السنة. اقرأ مثلا كتاب جامع الأصول لابن الأثير في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الفضائل المشتركة بينه وبين أبي بكر، ترى ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت الناس وعليهم قمص يجرونها، وعليهم قمص، وعلى عمر بن الخطاب قميص يجره، قميص سابغ، قمص الناس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعلى عمر قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. والحديث متفق عليه. وفي الحديث الآخر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عبد الله بن عمر: بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربته حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذه الفضائل التي لا تنتهي لعمر رضي الله عنه. قميص يجره هو الدين، ولبن يشربه فضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم. فما بالك بهذا الرجل، أي رجل يكون؟ انظر إلى الإسلام كيف صنع هذا الرجل. هذا الرجل لم يكن له في الجاهلية الشأن، كان رجل من رجال قريش يسرح بالغنم ويؤوب ويقضي وقته في لهو وشرب خمر لا يلتفت إليه أحد ولا يعلم بوجوده أحد. فلما أسلم انقلبت كل ذرة من ذرات شخصية عمر عن مكانها، وتكونت شخصيته بصورة جديدة. وهذا يبرز لك أثر الإسلام. يسلم هذا الرجل على اختلاف بينهم في قصة إسلامه، فيعلن إسلامه، يعلن إسلامه في مكة، ويعمد إلى رجل هو جميل بن معمر الجمحي، وهو رجل من قريش كان مشهورا بنشر الأخبار، كان وكالة أنباء متنقلة، فيأتي إليه عمر كما في رواية ابن إسحاق بسند حسن فيقول له عمر: هل سمعت وعلمت أنني قد أسلمت؟ لكن لا تخبر أحدا. فيخرج الرجل يجر ثوبه ويمر في أندية قريش: ألا إن ابن الخطاب قد صدع، ألا إن ابن الخطاب قد صدع. وعمر رضي الله عنه وراءه يكذبه كذب: ولكنني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيجتمع إليه القرشيون يقاتلون يضاربون ويضاربهم حتى يرتفع النهار وتزول الشمس، حتى يرتفع النهار وتزول الشمس أو تكاد. فيقعد عمر رضي الله عنه على الأرض من التعب والإعياء وهو يقول متحديا للقرشيين: يا أعداء الله، اصنعوا ما بدا لكم، تقاتلونني تضربونني تقتلونني، اصنعوا ما بدا لكم. فوالله لو قد بلغنا معشر المسلمين 300 نفر لأخرجناكم من مكة أو أخرجتمونا منها. انظر أخي المسلم كيف غير الإسلام شخصية عمر رضي الله عنه. بين يوم وليلة يتحول عمر الرجل المغمور بل عدو الإسلام الذي ينطلق ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من الصفا صفا، ثم أصبح عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. هكذا يصنع الإسلام بالرجال. لكن نحن اليوم بل وكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تجد الواحد منا عمره 30 سنة 40 سنة أكثر أقل، وفلان هو فلان، لا يشعر بأنه يزداد يوما بعد يوم ويتقوى في الإيمان ويرتقي في مدارجه، بل إن لم يشعر بالنقص لم يشعر بالزيادة. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما يرويه مسلم في صحيحه: لم يكن بين إسلامنا وبين أن خوطبنا بهذه الآية إلا 3 سنوات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هكذا يقلب الإسلام شخصية عمر، فيقف هذا الموقف المتحدي: يا أعداء الله، اصنعوا ما بدا لكم، فوالله لو بلغنا 300 رجل لأخرجناكم من مكة أو أخرجتمونا منها. وتمر الأيام والليالي، وعمر هو الساعد الأيمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. ثم يقبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم إليه، فيستخلف المسلمون ويختارون أبا بكر رضي الله عنه، فكان عمر في يده سيفا، إن شاء أن يسله سله وإن شاء أن يغمده أغمده. ثم يتولى عمر الخلافة بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيصنع الأعاجيب ويرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء، وتدر الأرض خيراتها. وانظر إلى صورة صحيحة تنبئك عن كيفية مكة لأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كيف عاش عمر رضي الله عنه الساعات الأخيرة من عمره، هذه الساعات التي يؤمن فيها الكافر ويعيا فيها الشاعر، والتي هي أجل محسوب لا بد أن يمر بكل إنسان برا أو فاجرا. انظر إلى مصداق قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. تدرك أن عمر الذي كان محياه لله صار مماته أيضا لله عز وجل. يروي البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه وهو من التابعين المخضرمين أنه قال: إني رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يموت بأربع ليال، وقد مر على حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف، وكان بعثهما إلى العراق لتحديد المبلغ الذي يضرب على أرض الخراج، فحدد لعمر المبلغ الذي تستحقه الأرض، فقال لهما عمر رضي الله عنه: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق وضربتما عليها من الخراج فوق ما تستحق. قال: يا أمير المؤمنين، حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل، لو زدنا عليها لتحملت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن لأحد بعد. هذا هم من هموم أمير المؤمنين الذي يقطع الليل تسبيحا وعبادة وقرآنا، من همومه يفكر قبل أن يموت بأربعة أيام في خطة اقتصادية تجعل أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعده أبدا. فما مرت عليه أربعة أيام إلا وطعن رضي الله عنه وأرضاه. وكان من عادته في صلاة الفجر أنه يتقدم إلى المسجد فيوقظ النائمين فيه: أيها الناس، الصلاة الصلاة. ثم يتقدم الصفوف فيسويها حتى إذا استوت تقدم فكبر. وكان أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة ابن شعبة قد اختفى لعمر في ظلام الليل في ظلام المحراب، فما هي إلا لحظة حتى كبر عمر رضي الله عنه وأرضاه وشرع في القراءة. وكان من عادته أن يقرأ سورة طويلة كسورة النحل أو سورة يوسف حتى يجتمع الناس، فطعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات، كانت أحدها تحت سرته فمزقت صفاقه ونفذت إلى جوفه فخر صريعا رضي الله عنه وأرضاه يتشحط في دمه وهو يقول: أكلني الكلب أو قتلني الكلب. ثم أخذ عمر رضي الله عنه بيد عبد الرحمن بن عوف وكان وراءه فجره ليكمل الصلاة للمسلمين. فأما القريبون من عمر فقد رأوا مثل الذي رأى عمر بن ميمون وشهدوا مقتل عمر رضي الله عنه، وأما البعيدون فقد انقطع عنهم صوت أمير المؤمنين ولم يعرفوا ما الخبر، فبدأوا يقولون في كل ناحية من نواحي المسجد: سبحان الله سبحان الله. وتقدم عبد الرحمن ابن عوف وصلى بالمسلمين صلاة خفيفة قرأ فيها سورتين قصيرتين ثم سلم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس: يا ابن عباس، اذهب فانظر من قتلني. ويذهب ابن عباس ينظر ويتساءل، فإذا بالقاتل هو أبو لؤلؤة المجوسي واسمه فيروز، فيخبر عمر رضي الله عنه فيسر ويقول: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل سجد لله سجدة. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم القيامة. ولماذا قتل أبو لؤلؤ المجوسي عمر رضي الله عنه؟ هذا سؤال كبير. أما الأحداث القريبة فتقول إن أبا لؤلؤ كان غلاما للمغيرة بن شعبة، وكان صانعا نقاشا نجارا يتقن كثيرا من الأعمال والمهن، فكان عمر يمنع العجم من دخول المدينة حفاظا على عاصمة الإسلام أن تكثر فيها العلوج، فغلبه المسلمون وأكثروا عليه حتى أذن لبعض العبيد أن يدخلوا، وكان منهم هذا الغلام. إذ بعث المغيرة إلى عمر بكتاب يقول له إنه غلام حارق صانع كاتب، فأذن له عمر فدخل. فكان يوما من الأيام يصنع شيئا لعمر، فقال يا أمير المؤمنين كلم المغيرة بن شعبة، كلم المغيرة بن شعبة يرع من خراجي يخفف عنه. فقال كم خراجك؟ قال 4 دراهم. قال وما عملك؟ قال أنا نجار وحداد وكذا وكذا. فقال إن هذا الخراج قليل في جنب صنعتك التي تحسن. فقال هذا الغلام قد وسع الناس كلهم عدل عمر إلا أنا، وأضمر في نفسه الشر لعمر. ومر به عمر يوما فقال له ألم تخبر، ألم أخبر أنك تقول لأصنعن رحا تدور بالريح؟ وكان هذا الرجل فيما يبدو صاحب قدرة في الاختراعات والابتكارات، فكان يتحدث أنه سوف يصنع رحا تديرها الريح. فأقبل على عمر عابسا مغضبا وقال لأصنعن لك رحا أو رحا يسمع بها أهل المشرق والمغرب. فقال عمر توعدني العبد. فكان عمر رضي الله عنه يعلم أو يظن أن هذا الرجل قاتله، بل إن مسلما روى في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال قبل أن يموت بثلاث: إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني 3 نقرات وما أراه إلا حضور أجلي. وفي بعض الروايات أن أسماء بنت عميس فسرت هذه الرؤيا برجل من العجم يطعن عمر 3 طعنات. لكن وماذا يهم عمر أن يطعن في سبيل الله؟ بل إنه كان يتمنى ذلك، كما في الروايات الصحيحة أنه بعد أن انتهى من حجه رضي الله عنه في العام الذي قتل فيه وأقام بالبطحاء جمع كومة من تراب ثم فرش عليها رداءه ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم قد رق عظمي وكثرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون ولا مضيع. وفي الحديث الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. انظر كيف جمع بينهما: شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فجمع الله عز وجل له بينهما حيث طعنه هذا الغلام الكافر في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرك الشهادة في سبيل الله والموت في بلد رسول الله. والغريب أن أبا لؤلؤة بعد أن طعن عمر هذه الطعنات وكان معه سكين ذات حدين، أقبل على المسلمين مسرعا فلا يعرض له أحد إلا طعنه، حتى طعن نحو 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا يعني ثوبا، فلما علم العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. إذن أبو لؤلؤة قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه لسبب خفي، هذا السبب هو الانتصار لدين المجوس الذي سقطت دولته دولة الفرس على يدي جيوش أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فأبو لؤلؤة طعن عمر رضي الله عنه بسكين المجوس بالتعاون مع اليهود، ولذلك فليس من الغريب أن يعظم المجوس منذ ذلك الحين وإلى اليوم أبا لؤلؤة المجوسي، فيسمونه بابا شجاع الدين. لماذا؟ لأنه قتل عمر رضي الله عنه. ولذلك فليس من الغريب أن تمتلئ كتب الرافضة بالشتيمة على عمر رضي الله عنه والطعن فيه ورميه بالكفر، حتى إنهم يقرؤون في مزاراتهم ومعابدهم الوثنية: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، إلى آخر الدعاء. فأبو لؤلؤة لم يقتل عمر رضي الله عنه لأنه لم يتدخل، مع المغيرة في التخفيف من حراجه، بل إن الواقع أن عمر تدخل وطلب من المغيرة أن يضع عنه من حراجه. وليست القضية قضية شخصية، وإنما أبو لؤلؤة طعن عمر لأن دولة المجوس دولة الفرس سقطت على يديه، طعنه انتقاما للمجوسية. ولماذا يأمر عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس أن يذهب فينظر من قتله؟ إن الأمر عجب، إن عمر رضي الله عنه كان يسأل المسلمين من حوله: أعن ملأ منكم كان هذا الأمر؟ هل هي مؤامرة مشتركة منكم يا معاشر المسلمين علي؟ قالوا: معاذ الله يا أمير المؤمنين، ما علمنا ولا شهدنا. عمر وهو من هو في عدله وفضله يخطر في باله أن يكون مسيئا للمسلمين، فسعوا للتخلص منه بهذه الطريقة، فيأمر ابن عباس أن يذهب لينظر من قتله. وجانب آخر هو أنه كان يخشى أن يكون دمه في عنق أحد من المسلمين، فلما أخبره ابن عباس أن القاتل مجوسي وأن قتلته أو قتله له لم يكن عن مواطأة، وأنه ما مر بملأ من المسلمين إلا وهم يبكون حتى لكأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل يومئذ، سري عن عمر رضي الله عنه وهش وفرح. ثم يقول عمر رضي الله عنه لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تريدان أن تكثر العلوج في المدينة، وكنت أنهاكما عن ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت الآن يعني نقتلهم الآن. قال: كذبت، لا تستطيع ذلك بعد أن تكلموا بلسانكم وشهدوا شهادتكم ثم يخرج عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، يخرج فيقعد في بيته والمسلمون حوله يبكون، يدخل عليه النفر بعد النفر يشهدون له ويدعون له ويبكون بين يديه، يدخل عليه غلام أو شاب في بعض الروايات أنه ابن عباس فيقول له: هنيئا لك الشهادة يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت ثم جاهدت معه وكان لك قدم صدق في الإسلام كما علمت ثم الشهادة. فقال: تشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. ثم يقول عمر: وجدت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، يعني ود أنه خرج من الدنيا أو من هذه الخلافة كفافا لا عليه ولا له. وفي رواية أنه كان يقول: لو أن لي طلاع الأرض، يعني ملء الأرض، لافتديت به من هول المطلع. هذه الشخصيات التي صنعها الإسلام فعلا، رجل كل حياته في سبيل الله، بل ومماته في سبيل الله وخطواته في سبيل الله وجهاده معروف، ثالث رجل في الإسلام، ومع ذلك يبلغ به الخوف أن يقول: وجدت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، لو أن لي طلاع الأرض لافتديت به من هول المطلع. وما بالك بكثير من المسلمين اليوم من طلبة العلم ومن المتعبدين ومن الدعاة، يفرح الواحد منهم بعمل يسير فعله من عبادة أو قيام ليل أو حفظ قرآن أو دعوة أو عمل خير، حتى يخيل إليه أنه من أول من يدخل الجنة ويتعاظم في نفسه، وربما نظر إلى غيره نظرة ازدراء واحتقار. بل ما بالك بكثير من عامة المسلمين وهم يثنون على أنفسهم في أحيان كثيرة ويحمدون الله على أنهم وعلى أنهم، دون أن يخطر في قلوبهم خاطر الخوف من الله عز وجل، وأن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، كما قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر يخشى من هول المطلع ويتمنى أن يخرج منها كفافا لا له ولا عليه، ثم يجبر هذا الشاب من عند عمر فينظر إليه فإذا ثوبه يمس الأرض فيقول: علي بالغلام. فيأتونه به فيقول: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك، وفي رواية: أبقى لثوبك وأتقى لربك. قضية يمكن أن نعتبرها سهلة في نظر الكثير منا، وهي إسبال الثوب. وعمر رضي الله عنه في موقف صح، وهو يعاني سكرات الموت، بل وهو يواجه قضايا كبيرة في الواقع، منها قضية الخلافة وكيف يترك المسلمين بشأنها، هل يعهد بها إلى أحد أو يعهد بها إلى مجموعة من الناس أو يترك المسلمين. ومع ذلك لا ينسى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أن ينبه رجلا من المسلمين إلى خطأ وقع فيه، وهو أنه أسبل ثوبه، وينبهه بالأسلوب اللين وبالحكمة والموعظة الحسنة: يا ابن أخي ارفع ثوبك، ويبين المزايا الدينية والدنيوية لهذا العمل. فمن ناحية دنيوية هو أبقى لثوبك وأنقى له، ومن ناحية أخروية هو أتقى لربك. وهذا يؤكد أن المسلم عليه أن يأخذ الإسلام كله جملة، ثم يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيثني على عمر رضي الله عنه ويقول: والله إني لأرجو أن تكون مع صاحبيك، فإني كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر وعمر. فيشهد له رضي الله عنه وأرضاه بالخير وحسن الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل المسلمون عليه زرافات ووحدانا. ثم تستأذن بنته حفصة رضي الله عنها ومعها النساء، فيخرج الرجال فتدخل فتبكي عند أبيها ساعة وهي تقول: يا أبتاه، يا صاحب رسول الله، يا أمير المؤمنين. فينهرها عمر رضي الله عنه وأرضاه ويقول: لا صبر لي على ما أسمع، عزمت عليك ألا تقولي شيئا من ذلك، أما عينك فلست أحبسها. يعني أن البكاء لا بد لها منه، أما النياحة والندبة وتعداد محاسنه وما أشبه ذلك فإنه لا يرضى. ثم تخرج حفصة رضي الله عنها فيسمع بكاؤها من وراء الستر وبكاء النساء معها. وكان عمر رضي الله عنه إذ ذاك على رجل ابنه عبد الله بن عمر، ويأتي الطبيب فينظر فيسقي عمر رضي الله عنه شيئا من النبيذ، وهو الماء يوضع فيه شيء من الزبيب حتى يكون حلوا، فيخرج النبيذ من جرحه، ثم يسقى شيئا من اللبن فيخرج من جرحه أيضا، فيعلمون أنه هالك لا محالة. فانظر أخي المسلم، ما هي الأشياء التي كانت تشغل بال عمر في تلك اللحظة؟ أقتصر منها على أمور أربعة. الأول، الدين الذي كان في ذمته رضي الله عنه وأرضاه. فأمير المؤمنين الذي كان على خزائن الأرض مات وفي ذمته 86,000، 86,000 في ذمة أمير المؤمنين، لقد أتعب من جاء بعده. يقول لابنه عبد الله: انظر ديني، فإن وفى فيه مال آل عمر فأدبه، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، يعني في البطن الذي ينتسب إليه عمر، وإلا فسل في قريش وهي قبيلته ولا تعدهم إلى غيرهم. هذا هو الهم الأول. أما الهم الثاني فهو: أين يدفن عمر رضي الله عنه؟ عاش أمير المؤمنين سنين طويلة في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاس معه في مكة ثم في المدينة، وخرج معه في مغازيه كلها، وكان قلبه مع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الصفاء والقرب كما سمعتم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أبا بكر ويقول: هذان السمع والبصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب عمر وصفيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب عمر وصفيه، وكذلك كان أبو بكر. فخشي عمر أن تفرق بينهما القبور، ولذلك قال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة فقل لها: يستأذن عليك عمر ابن الخطاب، اسم مجرد غير مسبوق بألفاظ رنانة فخمة، اسم مجرد ينتسب إلى أبي عمر ابن الخطاب، ولا تقل لها يسلم أو يستأذن عليك أمير المؤمنين، فإنني لست للمؤمنين اليوم بأمير. انتهى عهد خلافته، لا يظل طيلة عمره يسمى ثم يلحقه هذا الاسم طيلة الدهر حتى آخر الدهر، لا، فإنني لست للمؤمنين اليوم بأمير. وقل لها يستأذن أن يدفن مع صاحبي، فإن أذنت وإلا فادفنوني مع المسلمين. فيذهب عبد الله بن عمر، فلما أقبل قيل له هذا عبد الله، أقبل ابنك، فقال أسندوني أقعدوني. شدة الشوق في قلب عمر إلى أن يدفن إلى جوار صاحبيه جعلته يتطلع إلى هذا الخبر حتى يقول أسندوني، فيسندوه فيسندونه، فيقول لابنه متلهفا ما وراءه، قال أذنت يا أمير المؤمنين. قال فإذا أنا مت فمروا بي من عندي حجرتها، فإن أذنت لي وإلا فادفنوني مع المسلمين، لأنه يخشى أن تكون أذنت مجاملة له أو سمعا وطاعة له، لذلك يطلب أن يستأذنوا منها مرة أخرى بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الهم الآخر. وقد سري عنه وفرح أيما فرح حين سمع بإذن أم المؤمنين له أن يدفن إلى جوار صاحبيه. الهم الثالث الذي كان يشغل باله رضي الله عنه وأرضاه هم الخلافة. لقد طعن عمر والمسلمون جميعا، فقالوا له أوصي يا أمير المؤمنين، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم الناس حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف، ثم جعل الأمر شورى في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وأمرهم أن يجتمعوا ويتشاوروا فيما بينهم. قال فإن أمروا سعدا فنعم ما هو، يعني سعد بن أبي وقاص، وإلا فأيكم ولي فلا يستغني عنه، فإنني لم أعزله عن خيانة. كان الهم الرابع هو هم المسلمين وهم الشؤون الكثيرة بعد عمر، وقد لخص عمر رضي الله عنه وصيته فيها لمن يستخلف المسلمون من بعده، فأوصاه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ولا ينسى لهم فضلهم، ثم أوصاه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ثم أوصاه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم رجء الإسلام وجباة الزكاة وغيظ العدو، ثم أوصاه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.